مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. ومعنا في هذه الحلقة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة كالعادة. مرحبا بك دكتور وحياك الله معنا.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام في كل مكان.
إذن أيضا في هذه الحلقة في ضيافتنا حقيقة الدكتور معتز كوكش، وهو خبير تقنية المعلومات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، وهو غني عن التعريف، قد شاركنا في عديد من الحلقات من خلال مداخلات هاتفية، وأيضا هو ليس غريبا عليكم مستمعي الكرام من خلال يعني طلاته على الشاشة. مرحبا بك دكتور.
أهلا بك وأشكرك على هذا التقديم الرائع.
شكرا، شكرا لك دكتور. أعتقد يعني دكتور فهد في هذه الحلقة وأنت تختار لنا عنوان قريب من العنوان المرتبط بالحلقتين الماضيتين عندما تحدثنا عن التقنية الحديثة وأيضا فنون استخدامها، وعنونت هذه الحلقة فيما يتعلق بفن استخدام النت، هكذا نعم. نستطيع أن نقول بأنه العنوان
هو نعم، ممكن يكون يعني استمرار لفن التقنية لكن من مجال آخر.
طيب المجال الآخر لهذه الحلقة،
نعم.
إذا ما تحدثنا عن النت أو إذا ما تحدثنا عن كيفية الحفاظ على استخدامنا للإنترنت بطريقة سليمة دون أن تكون فيها أي شوائب أو مشكلات، ربما ما سيدور في هذه الحلقة. نود في البداية أن تعطينا لمحة سريعة دكتور فهد عن ما دار في الحلقتين الماضيتين وماذا سنقدم في هاتين الحلقتين وليست حلقة واحدة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا أولا بموافقة سعادة الدكتور معتز كوكش المشاركة معنا، وأظن أننا سنفيد والمشاهد الكريم منه كثيرا بحكم تخصص سعادة الدكتور. التذكير لما تم في الحلقة الماضية، كنا تحدثنا في الحلقة الماضية أو الحلقتين الماضيتين في فن استخدام التقنية الحديثة عن هذه النعمة التي نحن بصدد الحديث عنها. بلا شك أن التقنية الحديثة نعمة كبيرة، لكن كيف يمكن أن تجعل من هذه النعمة أمنا حقيقيا لك، سواء كان أمن اجتماعي، أمن ثقافي، أمن حسي، وأمن معنوي، أمن معلوماتي، أمن اقتصادي. كان الحديث المنصب في الحلقة الأولى إذا تتذكر عن هذا الأدب، وهو أداب الاستخدام، أداب فنية صرفة، اللي هي أداب أشبه ما تكون بالنظرية. وتحدثنا أيضا عن المحادثات عبر الماسنجر ومخاطرها وكيف يمكن الاستفادة منها، كيف يمكن تحويل هذه الغرف إلى غرف مفيدة، وأشرنا إلى بعض البرامج العملية وهي التي أخذت منا يمكن مساحة كبيرة في الحلقة الماضية والتي قبلها. كان معنا عدد من الشباب والفتيات الذين لهم برامج عدة، سواء كان على شبكة المعلومات أو عن طريق الهواتف الذكية والبرامج التي قاموا بها. كان معنا مجموعة من الشباب في فن التسويق، معنا شباب في فن الجغرافيا والفلك
واستخدام البريد الإلكتروني أيضا،
استخدامات البريد، الذين قدموا نماذج في تعليم اللغة الإنجليزية. هذا كان أو هذا الأمر كان مجمل الحلقتين الماضيتين. في هذه الحلقة سنأخذ الجانب التقني بوجود خبير تقنية المعلومات وهو الدكتور معتز. ولازم نشير يا أخي الكريم، نحن أمام جيل مختلف تماما. هذا الجيل الجديد جيل لم يدرس، وإن قدمت دراسات فهي دراسات قليلة لا ترتقي إلى مستوى تقييم هذا الجيل.
بالفعل
يعني نحن أمام مصطلح جديد يمكن الدكتور يساعدني فيه، مصطلح جيل جوجل، يقولون الذين ولدوا بعد عام 93 للميلاد هو جيل جوجل. تخيل، هذا الجيل يحتاج إلى دراسة. جيل جوجل جيل مختلف تماما عن الجيل الذي قبله.
صحيح.
أمر آخر، الأرقام التي نتحدث عنها في عالم المعلومات، في عالم الإنترنت والهواتف الذكية، أرقام هائلة وكبيرة، مما يدل على ضرورة أن نتحدث عنها تقنيا ونتحدث عنها معلوماتيا ونتحدث عنها إجرائيا، فستخصص هاتين الحلقتين عن هذا الموضوع. ذكرت في الحلقتين الماضيتين بعض الكتب، أنصح بكتاب اسمه الاستخدام الآمن للإنترنت، هذا كتاب مهم صدر عن إحدى الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى بعض الكتب التي ربما تأتي إن شاء الله في ثنايا الحديث. جميل. وكنا وعدنا من الدكتور معتز بكتاب يعمل عليه إن شاء الله لعله يرى النور.
النور قريبا. دكتور معتز، لا بأس أن نتذكر معك بعض الأرقام التي نستطيع أن نقول أنها ذكرت في الحلقتين الماضيتين فيما يتعلق بمدى انتشار الإنترنت.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأرقام اللي ذكرناها احنا في الحلقات السابقة في مداخلتي معكم كانت هي تتعلق في أرقام الإنترنت في العام 2011، لكن هذه الأرقام طبعا متغيرة، نحن نتكلم الآن عن نهاية الربع الأول من العام 2012، فطبعا الأرقام تتغير باستمرار، لكن اللي لفت انتباهنا أنه العام 2012 البداية، يعني ما حقق في الإنترنت في الثلاث شهور الأولى يعادل ما تحقق في ست شهور في سنة 2011. فطبعا نحن متوقعين يكون في نقلة كبيرة جدا في الأرقام. يعني على سبيل المثال في 2010 مثلا، خلينا نرجع شوية سنتين لورا، كنا نشوف عندنا 320 مليون موقع إلكتروني على الإنترنت. شبكة الإنترنت، كثير من الأخوان بيسأل كم عدد المواقع الإلكترونية الموجودة، فبنهاية 2011 نتكلم على 555 مليون موقع، يعني إضافة تقريبا انضم حوالي أكثر من 200 مليون موقع إلكتروني. لكن هذا الرقم طبعا احنا الأرقام حسب اللي نشرتها مؤسسة بينغدوم الأمريكية أشارت إلى 555 مليون موقع إلكتروني في نهاية 2011، لكن الآن نتكلم على أكثر من 605 ملايين موقع إلكتروني. شوف الزيادة بثلاث شهور كم،
نحن نتحدث عن 100 مليون موقع أكثر
تقريبا، نحن نتكلم على هذا الرقم تقريبا حوالي 70 أو 65 مليون
في
موقع
من كم؟
في الربع الأول فقط. شوف في الربع الأول، فالأرقام كلها يعني الأرقام كلها حتى لو
راحت في ثلاثة شهور،
في ثلاثة شهور طبعا أرقام مهولة جدا، لكن راح أتكلم بشكل سريع في الأرقام حتى ما أطيل. الفيسبوك على سبيل المثال، الفيسبوك طبعا اللي هو نسميه إحنا ثاني أكبر دولة إلكترونية في العالم، هذا المصطلح أطلقته عليه، لو تخيلنا مجموع المشتركين في الفيسبوك نضعهم في دولة، فراح تكون يمكن إذا مو أول دولة فثاني دولة إلكترونية في العالم من حيث عدد المستخدمين. الحين نتكلم بالفيسبوك، طبعا بنهاية 2011 كان عندنا حوالي 800 مليون شخص، اليوم بعد مرور ثلاث شهور طبعا على بداية السنة نتكلم على 860 مليون، يعني 60 مليون شخص في ثلاث شهور على الفيسبوك. فالأرقام ب 2012 تضخمت بشكل كبير بثلاث شهور الأولى فقط من العام 2012. الحين فيسبوك عندنا 860 مليون شخص. عندنا أيضا نتكلم بالنسبة لليوتيوب، في الدقيقة الواحدة تحمل ما يعادل من 48 إلى 50 ساعة في الدقيقة الواحدة يحمل على اليوتيوب. في 2011 أيضا تم مشاهدة أو عدد اللي نسميه إحنا بلاي باك أو عدد الفيديوهات اللي اشتغلت هي تريليون فيديو تم تشغيلها عن طريق اليوتيوب، يعني تريليون عملية بلاي، مو تريليون شخص، ممكن شخص يكون شغل أكثر من فيديو، فهي عملية البلاي أو عملية تشغيل الفيديو تمت تريليون مرة فعلى اليوتيوب. اوكي، راح اتكلم بنقطة ثانية ايضا، هناك طبعا نتكلم احنا اليوتيوب، لو افترضنا اليوتيوب وحده طبعا نتكلم، هو كثير في مواقع اللي تخص الفيديو، تحميل الفيديو على الانترنت او مشاهدة الفيديو، الحين نتكلم على تلفزيون الانترنت وما شابه، لكن اليوتيوب هو اكبرهم. طبعا لو وقفنا اليوتيوب اليوم وقلنا بنشوف شخص جلس امام اليوتيوب بيشوف كل فيديوهات اليوتيوب، تذكر يمكن دكتور فهد في داخل السابقة
كم سنة
اتكلمنا على 400 سنة. أيوة. لكن الحين نتكلم على 550 يلا. سنة
في ربما اعتقد نحن كنا نتحدث قبل اسبوع عن هذا الموضوع.
أي نعم
او
صحيح.
اسبوعين كانت الاحصائيات القديمه الموجوده في الاسواق او النشرات يعني في الموجوده كنا نتكلم على 400 سنه حتى تشوف فيديوهات اليوتيوب كامله لو توقف اليوتيوب
لو توقف اذا ما توقف يبغى لك تمشي.
الحين هذه مداخله سابقه، الحين نتكلم على 550 سنه شوف حتى تشوف فيديوهات اليوتيوب كاملة. في نقطة أخرى أيضا بتكلم عليها بشكل سريع اللي هي عدد حسابات البريد الإلكتروني، كل شخص عنده طبعا عدد مشتركي الإنترنت وصل إلى 2.2 مليار شخص في العالم، يعني 2.2 مليار شخص يستخدموا الإنترنت في العالم، لدينا 3.4 مليار بريد إلكتروني، يعني نتكلم أنه كل شخص له أكثر من بريد إلكتروني واحد، في أشخاص ما عنده بريد إلكتروني، في أشخاص عندهم واحد أو اثنين، فأغلب الأشخاص عندهم أكثر من بريد إلكتروني واحد. مجموع البريد الإلكتروني اللي أرسل في العام 2011، وحتى أكون دقيق في المعلومة، اللي أرسل حتى 29 مارس 2011 تم إرسال أكثر من 169 تريليون إيميل.
يو لطيف،
يعني هذا رقم مهول جدا. لكن الشيء المزعج في الموضوع هذا اللي هو الرقم اللي حذكركم إياه الحين، إنه 71% من هذا الرقم هو إيميلات سبام أو إيميلات مزعجة أو حتى إيميلات تصيد إلكتروني أو إيميلات اللي تسوق لمنتجات غير
71%
71% من الرقم اللي ذكرته اللي هو 169 تريليون إيميل. يعني شوف أنت ب 15 شهر نتكلم
حوالي 100 تريليون
100 تريليون طبعا تتكلم على هذا الرقم رقم بريد يعني احنا نسميه البريد الفاشل او البريد السبام او البريد السخام يعني بالترجمه العربيه الفصحى له. فهذا البريد اللي هو الايميل اللي تجينا على شكل دعايات طبعا دعايات لمواد غير لائقه، بريد يحتوي على رسائل تصيد الكتروني الهدف منها سرقه حسابات مثلا او ما شابه. فهذا البريد الوهمي او البريد اللا قيمه له يمثل 71% من حجم البريد، وهذا الرقم صراحه مأساوي جدا.
اسمح لي بس اسال دكتور، ليش في تضارب في الارقام احيانا؟ ما المصدر الذي من الممكن ان نستفيد منه ويستفيد منها المختص في معرفة مثل هذه الأرقام ويتابعها؟
نعم سيدة، عادة المصادر كثيرة تتداول في موضوع الأرقام على الإنترنت، لكن خذ المصدر دائما من الأساس. أنا عندما أتكلم مثلا إذا أنا بحصل على أعداد مثلا في عدد الجرائم الإلكترونية في الدولة، فأتوجه لأقسام الشرطة الموجودة في الدولة وعلى المكتب الخاص في وزارة الداخلية، المكتب الإعلان في وزارة الداخلية، وأخذ منهم الأرقام.
صحيح.
ما أروح شركات الاتصالات أو الجرائد أخذ الأرقام، لأن حتى في الجرائد تلاقي أحيانا الأرقام تتضارب. في الإنترنت من يمكن أكثر الجهات ليها مصداقية هي مؤسسة بينغدوم، هي مؤسسة متخصصة في استشارات ودراسات الإنترنت، هي مؤسسة أمريكية وطبعا تقدم النشرات هذه والدراسات مجانا للجمهور. هي طبعا نتكلم هي الأكثر مصداقية بحكم أنها معتمدة من جهات عالمية بدون تسمية أسمائها، لكن هي الأكثر مصداقية، هي اللي تبني عليها كثير من وسائل الإعلام العالمية
والأقرب للنت.
وكثير طبعا اللي خلانا نتمسك في هذه الدراسات إنه كثير من المؤسسات الإعلامية الكبرى تعتمد على هذه المؤسسة في دراساتها أو في نشراتها حتى في الأرقام اللي ذكروها. فأنا أتكلم هي مؤسسة بينغدوم الأمريكية.
مع هذه الأرقام الكبيرة والهائلة، كما ذكرت في بداية حديثك دكتور فهد، أننا نعيش مع جيل جديد هو جيل التقنية الحديثة، لعلنا نتحدث عن هذا الجيل.
هذا الجيل بحق يعني يحتاج إلى إعادة النظر، بمعنى أنه ينبغي على المختصين أن يعيدوا دراسة هذا الجيل دراسة متأنية.
يعني إذا أنت كنت تتكلم عن التربوي الذي كان يتحدث قبل 10 سنوات بنفس النمط الذي سيعود به الآن ليتحدث،
لن يقدم شيئا
نفسه.
حتى الأب يا أخي، حتى الأب هناك صراع تربوي داخل المنزل بسبب البون الشاسع بين جيل الإنترنت، جيل جوجل وجيل الآباء.
أحيانا كثيرة دائما ما يوجه الآباء دكتور فهد بأن على الأطفال عند استخدام الإنترنت أو الشباب عند استخدام الإنترنت أن تكون هناك رقابة، أن يكون هناك حزم، أن يكون دون أن يفهم الوالد أحيانا معنى أن هذه الآلة أو هذه التقنية الحديثة الآن الموجودة متاحة لدى الكثيرين في كافة الأماكن، سواء في المدرسة حتى. صحيح. في المقهى حتى في الشارع ربما سيجد. صحيح. من خلال هاتفه استخدام للإنترنت، فبالتالي. صحيح. هناك يعني أعتقد توجيه مختلف قد يكون من
هذا الوالدين. صحيح، بل أن بعض الدراسات وذكرنا جزءا منها في الحلقة الماضية تشير إلى أن أكثر من 70% من استخدامات الإنترنت بالذات للأطفال في العالم كله تكون في غرفهم الخاصة دون رقابة أبوية. فيبدو لي أن مشكلة الرقابة أو الاهتمام بالرقابة الزائدة المفرطة غير المبنية على الأسس لن تكون قوية ولن تقدم شيئا. وبالتالي أنا أقول هنا بأن هذا الجيل ينبغي إعادة دراسته في الأمور الآتية. أولا، لابد من ردم الهوة بين الجيل الماضي والجيل الحاضر، وهذا الردم يكون بالتواصل. جيلنا وجيل من قبلنا ينبغي أن يتعلم الإنترنت، إذا لم يتعلم على الأقل يتعرف على الأساسيات ليلاحق هذا الجيل. صحيح، وإلا سبقه. الأمر الآخر، يجب على كل الجهات المعنية أن تهتم بهذا الجانب في التربية والتعليم. لابد أن تدخل هذه التقنية في وسائل التربية والتعليم، على وسائل الإعلام أن تهتم بهذا الجيل من خلال الاهتمام بالبرامج. غير صحيح أن تبذل جهات إعلامية وقنوات 90 ولا 95% من برامجها على ترهات وتغفل جانب التقنية الذي يتقدم يوما بعد يوم. كلنا إذا تذكر في الحلقة الماضية عندما داخل معنا مسؤولي الجامعة الإلكترونية في الإمارات،
جامعة حمدان،
وأشار إلى هذا التسارع والاهتمام بهذا الجانب، جامعة متخصصة إلكترونية، وأشرنا إلى أيضا ما قام به سمو رئيس مجلس الوزراء هنا في توزيع الآيباد على الوزراء للمتابعة. هذا هو التلاحق الذي ينبغي على هذا الجيل أن يهتم به من أجل أن يدرك الجيل الحاضر.
جميل، نشرك معنا الأستاذ سامي مبارك المؤسس المشارك لمبادرة تغريدات من الدوحة. أستاذ سامي، السلام عليكم ومساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله ومساء النور، شكرا لكم على الاستضافة.
حياك الله،
فرصة رائعة.
حياك أستاذ سامي. في البداية نود أن تتحدث عن مبادرة تغريدات وأهمية حقيقة هذه المبادرة.
إن مبادرة التغريدات هي مبادرة دعم المحتوى العربي الرقمي. المبادرة هدفها الأساسي زيادة نسبة المحتوى الرقمي وخلق بيئة أو خلق مجتمع رقمي بناء على الإنترنت يشارك في مشاريع فعالة على أرض الواقع، ليس مجرد كتابة أحرف فقط، بل مشاركة بفعاليات، مشاركة في مشاريع، تعريب أدوات، يعني زيادة بالنسبة المحتوى بطرق مختلفة غير الطرق الكلاسيكية. يعني حددنا أكثر من نوع المحتوى، فيه يعني في دائما سوء ظن عند الناس أو لبس عند الناس بأن المحتوى الرقمي هو المحتوى المكتوب، ولكن احنا دائما نحاول نوضح ان المحتوى هو اكثر من نوع، هو المحتوى المرئي، المحتوى المقروء، المحتوى المسموع، فكل هذه انواع من انواع المحتوى العربي. ونسبه المحتوى العربي في الانترنت جميع انواع المحتوى العربي هي 2% فقط، يعني هذا بالنسبه لاخر الدراسات اللي صدرت يعني. وهذا طبعا نسبه ممكن نقول مخيفه شويه في عصرنا الحالي، لأن المحتوى يعتبر هو المحرك الأساسي لقوة الإنترنت والمشاريع يعني. يعني من هنا تأتي أهمية المحتوى العربي في إنتاج أهمية المجتمع العربي والمجتمع الرقمي في إنتاج المحتوى، لأن المحتوى المنتج من المؤسسات ومنتج من الشركات، وهذا محتوى موجه أو هادف لشيء معين فقط ولصناعة معينة. أما المحتوى الخارج عن المجتمع أو خارج عن الأفراد يكون أكثر تخصصاً، يكون أكثر شفافية، يكون أكثر تعبيراً عن الحاجة الموجودة في المجتمع، يعني المواضيع الدينية، المواضيع الثقافية، المواضيع الاجتماعية، كل هذه الأشياء يعني لم تجد مؤسسات أو شركات تكتب عنها كما يكتب عنها الأفراد، كما يعبر عنها الأفراد يعني.
ما هي
نعم الانتشار قوة الشبكات الاجتماعية والأدوات الاجتماعية على الإنترنت
يعني. جميل أستاذ سامي، يعني الآن عندما تتحدث عن المحتوى العربي، لكن ألا تجد هناك عتب قد نضعه أحيان حتى على خبراء التقنية الحديثة عندما يعني يستخدمون مثل هذه التقنيات بشكل متطور جدا وأكثر من الناس البسطاء العاديين، لكن تجدهم متمسكين باللغة الأجنبية مثلا الإنجليزية في تخاطبهم، ربما عند إضافة في هذا الجانب يعني دكتور معتز؟
نعم طبعا بالنسبة لاستخدام يعني هي شوف هي تقنية بالنهاية. أول شيء أنا بتكلم على موضوع تقنية المعلومات من ناحية طبعا إيجابية. عندنا إحنا مثلا في سبيل المثال التقنيات كثيرة أوكي، لكن في عندنا مصطلحات يصعب تعريبها. هذه لغة دولية، مثل ما تتكلم مع الطب والأطباء، هناك مصطلحات عربية، لكن عند التقنية وحدت الشعوب، جعلت العالم كله قرية واحدة. ينبغي عليك أن تستخدم لغة قد تكون لغة خلينا نقول اللغة البيضاء في تقنية المعلومات. يعني مثلا على سبيل المثال القرص الصلب، يمكن هذه اللغة ما تكون مفهومة لأصحاب الجنسيات الثانية اللي تواصل معهم، لكن احنا نقول هارد ديسك، يعني هارد ديسك حتى لو شخص لا يتكلم الإنجليزية، شخص لا يتكلم مثلا العربية، لا يتكلم الفرنسية، لا يتكلم، لكن كلمة هارد ديسك مفهومة له. كلمة سي دي غير لما أقول لك مثلا القرص المدمج.
لكن لابد من نشرها يا دكتور، لابد أن تعمم حتى تنتشر. إيش المشكلة في انتشارها؟
هي لا توجد أي مشكلة، لكن تدارك بعض طبعا نرجع للتعليم، هناك من يدمجها من ضمن التعليم، ومنهم ما يتمسك في اللغة العربية أيضا في التعليم. فنجد في بعض المدارس في بعض الدول، لا أتكلم عن منطقة الخليج بالتحديد، في بعض الدول العربية ودول بلاد الشام يدخلون اللغة العربية وتعريب حتى هذه المصطلحات. فيخرج مثلا، يمكن التقيت أنا بأحد الأشخاص وهو جامعي يعني دارس تقنية المعلومات بدون ذكر وتسمية الدولة، يحدثني طبعا دخلت في مقابلة معه ويتكلم معي مصطلحات عربية، أنا صراحة أنه أتكلم عن نفسي كخبير تقنية معلومات لا أعرف معناها ومصطلحاتها في العربي. يتكلم مثلا عن شيء اسمه الريجستر، يقول لي المسجلات والأرقام هذه، يعني أوكي إحنا متفقين على حماية اللغة العربية وحفظ اللغة العربية، لكن هذه المصطلحات هي مصطلحات علمية، يعني يجوز تعريبها، لكن حتى تكون مفهومة لأصحاب اللغة.
يجب أن يتم تعميم ذلك ويتم الاتفاق عليه في كافة الأوساط.
أظن هذا جزء من المبادرة اللي هو التعريب والتعميم. لو نسمع أيضا رأي الأستاذ سامي.
أكيد أستاذ سامي تفضل.
صحيح نعم، شكرا لكم. الـ الـ يعني النقطة اللي ذكرها الأستاذ فعلا مهمة جدا، لأن المصطلحات نحن وجدنا يعني من خصائص اللغة العربية، طبعا هي لغة قوية جدا في التعبير وفي بالذات في التعبير عن المشاعر، ولكن في من ناحية التقنية ومن ناحية السهولة إضافة كلمات ومصطلحات جديدة للغة شيء صعب جدا، لأنها لغة قوية يعني ما فيها شيء ناقص. يعني مثلا اللغة الإنجليزية قدروا يخترعوا كلمة تويت، كلمة لايك، كلمة حتى كلمة هبوب مثلا دخلت المعجم الإنجليزي وهي كلمة عربية فعلا. فاللغة العربية لا تمتلك هذه السلاسة يمكن في أو السهولة في التعامل معها بأنه ممكن نضيف إليها مصطلحات. ولكن الأمر المهم جدا أنه المصطلحات التقنية يجب أن تعرف، يعني لا يمكن استخدام المصطلحات الإنجليزية في اللغة العربية، وهذا كمان أدى إلى شيء أكثر خطورة منه وهو انتشار اللغة العربيزي أو هي الفرانكو عربي تسمى، هي اللغة العربية تكتب بالحروف الإنجليزية.
هاي اللي يستخدمونها كثيرا في لغة المحادثة والدردشات الشات بين قوسين.
جدا، لأن هذه تكسر أساس اللغة، يعني هذا محتوى ضائع. لا
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
لا يقطعه المتحدثين باللغة الإنجليزية ولا المتحدثين باللغة العربية. صحيح. فهذه الأشياء وحتى أدت إلى تطوير أدوات وبرامج تساعد المستخدم على الكتابة بهذه اللغة. يعني شيء خطر جدا، وبالنسبة للمستخدمين الجدد وبالنسبة للجيل الصاعد هذا يكون مشكلة، يعني تسبب لهم عائق في تعلم اللغة، في إتقان اللغة، لأن جزء كبير من التمكن من اللغة هو ممارستها.
جميل. استاذ سامي، موضوع مشروعاتكم المقبلة في 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 مبادرة تغريدات.
نحن حاليا المبادرة يعني والحمد لله والشكر لجميع المشاركين في المبادرة، جمعنا في المشروع الأول هو مشروع تعريف تويتر أكثر من 2500 متطوع من 28 دولة.
ما شاء الله.
من هذه 28 دولة 20 دولة عربية، كل هذول المتطوعين في الأساس متقسمين إلى أربع فئات أساسية، اللي هي المترجمين، الأشخاص اللي هم خبرة أو زراية باللغة أو عندهم شهادات لغوية، الإعلاميين أو الأشخاص اللي عندهم خلفية تقنية مثلا. فالأشخاص ساعدونا في المشروع الأول، لأن كان هذه الأربع الفئات المستهدفة أو الأساسية لطاقة المشروع. نحن الآن يعني اكتشفنا أنه في كثير من المشاريع وكثير من الأشياء الممكن نشارك فيها بمختلف أنواع المحتوى الرقمي، إذا كان المرئي أو المسموع أو المكتوب. فهذه الأشياء نحن إن شاء الله في المستقبل هنحاول نشتغل مع مؤسسات ومع جهات عالمية أكبر، نجمع مجتمع رقمي أكبر، نزيد على عدد 2500 شخص مسجلين معانا إن شاء الله. إن شاء الله يكون معانا تقنيين أكثر، أشخاص متخصصين بشكل أكثر، ومن منصة برنامجكم إن شاء الله لنادي ونناشد لأي شخص حاب يتطوع، حاب يشارك معانا مهما كانت المهارة، مهما كانت يعني من أي فئة، من أي عمر، من أي تخصص. إحنا معنا أشخاص من جميع الدول بتخصصات مختلفة. ممكن نرسل إن شاء الله مباشرة. نحن يعني مشاريعنا المستقبلية إن شاء الله هتكون لها دعوة بالمحتوى العربي المقروء بالمسموع وبالمرئي أيضا إن شاء الله. وهيكون لنا إن شاء الله تواجد في أكثر من دولة عربية عن طريق فعاليات وعن طريق بناء مجتمع محلي إن شاء الله يكون في كل دولة. نحن نتواجد ننتشر بشكل أوسع، ويعني نتعامل إن شاء الله مع المؤسسات التعليمية ومع المؤسسات التربوية كذلك. ونحن إن شاء الله من الأشياء ذكرتوها المهمة جدا اللي هي نقص المصطلحات التقنية الموحدة للعالم العربي. نحن الآن أدركنا أنه في جهود كثيرة من جهات مختلفة ومتشددة في الوطن العربي بترجمة مصطلحات معينة أو بالاتفاق على مصطلحات تقنية معينة، وكما ذكر الأستاذ يعني ما في معجم واحد أو مكان واحد هذه الأشياء كلها مجمعة. إن شاء الله من أهدافنا في المستقبل هذا الشيء وضعناه كشيء أساسي، يعني أنه نحاول نجمع كل هذه الجهات وكل هذه الجهود إن شاء الله إلى جهد واحد موحد يكون متوفر لجميع المستخدمين بشكل مجاني.
الله يوفقكم.
لجميع المؤسسات تكون تشارك فيه، وإذا توحدت الجهود إن شاء الله سهل الإنجاز.
نعم، ولا بد من الإشادة بها المبادرة، أن يقوم مجموعة بمثل هذه المبادرة الرائعة والرائدة. لا بد من الإشادة. احنا نشكركم بحق أن يوجد في وطننا العربي، من هذا الوطن، في الخليج، في الدوحة، دوحة الخير، من يقوم بهذا الجهد الطيب المبارك، هو بحق لا بد أن يشاهد. بسمح لي أن أعين سفيرا جديدا إن أذنت لي، وهو الأستاذ محمد بن ماجد السويدي.
لنا كل الشرف أستاذ محمد.
والله نحن لنا الشرف.
إذا نعتبره إن شاء الله سفير جديد من سفراء مشروع التغريد إن شاء الله.
أشكركم جزيلا.
أنا الآن سبحان انتقلوا إلى مرحلة جديدة من المهام. يعني زمان كان السفراء هم يكتبوا السلاسل التغريدية، ولكن الآن السفراء هم من يكتب، يعني يأخذوا رسالة تطوير المحتوى العربي وبناء المحتوى الرقمي البناء، ويأخذوها إلى على عاتقهم يعني، ويبنوا مجتمع عندهم. يعني يأخذ هذه الرسالة ويكلموا ناس زي ما انت سويت الآن دكتورنا، ويجيبوا لنا سفراء جدد، يجيبوا لنا مشتركين جدد. وأيضا أي حد حاب يشارك معانا إن شاء الله في المبادرة، نحن نتلقى جميع الطلبات عن طريق إيميلنا أو عن طريق حساب التويتر الخاص بنا. الإيميل هو التغريدات اللي هو taghreedat@gmail.com. والحساب حساب تويتر أيضا هو تغريدات taghreedat على تويتر. فحياكم الله ورسولنا في أي وقت نحن حاضرين وتحت خدمتكم.
نتمنى لكم التوفيق دائما. أستاذ سامي مبارك المؤسس المشارك مبادرة التغريدات من الدوحة, أعطيكم العافية ونتمنى لكم دائما التوفيق, وهذه رسالة دائما للكل لكي يساهم في هذه العملية. شكرا لك أستاذ سامي.
نعم هو أشار إلى نقطة مهمة جدا, هي عملية التعريب أو اللي هي اللغة اللي هي نسميها لا العربية ولا الإنجليزية أو ما خلينا نقول هذه لغة الشات الجديدة. انتقادي لبعض وسائل الإعلام, أنا من فترة يمكن تكلمت في موضوع إنه إحدى وسائل الإعلام كانت تسوق أو تروج لمبادرة, طبعا مبادرة للتعريب الإنترنت أو ما أدري شو يسموها في إحدى وسائل الإعلام دون تسميتها, فكان مسلطين الضوء على شخص قام بإنجاز, وما بالنسبة اليوم طبعا قام بإنجاز بتجميع كافة المصطلحات العربية وتحويلها لمصطلحات إنترنت, فسمى المعجم معجم عربي, عربي كتبها برقم 3 بعد RABI. يعني هو مسوي طبعا معجم على المصطلحات المتدارجة على الانترنت, جمع كل هذه. وسيلة الإعلام هذه كانت تسوق لهذا المعجم أنه تقول أنه هذا إنجاز كبير وما أدري شو. فطبعا هذه من الأشياء اللي هدامة أقوله, وإحنا مساوي اللغة هذه تقتل اللغة العربية.
صحيح, وهذه من مخاطر التي سنشيلها.
وستجد حقيقة المشكلة في أثناء كتابتهم للغة العربية في أعمالهم في تعبيراتهم ستجد هناك أخطاء
بلاوي
فادحة حقيقة فيما يتعلق باللغة العربية.
صحيح,
للأسف. نعود إلى مشوار حديثنا, كنت تتحدث عن الجيل, يعني خاصة دكتور فهد, الجيل والجيل الحديث خاصة محتاج رعاية, محتاج وقفة وإلى آخره. لكن المشكلة في الأجيال السابقة عندما تعتقد بأنها دائما هي أفضل مما سيأتي بعدها. كنت مع أحد الأصدقاء من سني, يعني في عمري في أواخر العشرينيات, وكان يتحدث قال في حديث نحن الجيل الأفضل لأن الجيل اللي بعدنا أعتقد أن جيل دمار وجيل ضايع. قلت ليه إن شاء الله, وليش تتحسب الجيل اللي قبلك كانوا يعتبرون أن احنا جيل أحسن يعني. فكل جيل يظن نفسه أنه هو الجيل الأفضل. دائما تجد هناك مشكلة في التعامل بين هؤلاء الأجيال, أو في هناك فجوة, وخاصة عندما تحدث أن دخول الإنترنت بهذه الأرقام المهولة لم يجعل هناك فجوة بسيطة, وإنما فجوة مساحة كبيرة فارغة بين هذا الجيل وذاك.
هذا على كل حال في كل المجتمعات, أعظم وأفضل وأجمل وأروع وقل ما شئت من المجتمعات هو المجتمع النبوي. عندما تأتي للمؤرخين يقسمونه إلى قسمين, كبار الصحابة وصغار الصحابة, اللي هو جيل الكبار وجيل الصغار. بينهما بلا شك فجوة كبيرة, فجوة عمر وفجوة تاريخ وفجوة قيام وكل شيء, لأن هؤلاء عاشوا ردحا من زمنهم في الكفر والشرك, وربما بعضهم حارب الإسلام وحارب النبي صلى الله عليه وسلم, وأولئك ولدوا في مجتمع المدينة الذي ولد على الإسلام بكل ما فيه. ومع ذلك انظر إلى بناء هذا الجيل لهذا الجيل وتفاهم هذا الجيل مع هذا الجيل, موجود في كل مجتمع. ينبغي على المجتمعات المتقدمة المتحضرة التي تريد بناء أجيالها أن تردم هذه الفجوة بين الأجيال, المسؤولين, الاهتمام بالشباب, بناء قيم سواء عند الكبار أو الصغار, تقليل هذه الفجوة. حتى في جيل الآباء ينبغي على الأبناء أن يحترم جيل الكبار, ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذا هو المراد, أن يبنى المجتمع المسلم على هالقيم, إن والله الكبير له حق الاحترام وهو أفضل منك حتى لو لم يتعلم. وذلك أنا أعيب, إذا تذكر أن احنا قلنا نعيب على البعض لما تحدثنا في فن بر الوالدين, أن بعضهم يقول والله أبوي عامي ويقصد بذلك أنه جاهل, وهذا غير صحيح. أبوك وإن كان لم يقرأ ولم يكتب لكنه رباك وأخرجك وبناك وأعطاك وصاحب الفضل عليك, حتى لو أنك والله أنت من جيل الآيباد وجيل الآيفون وجيل مدريش وأبوك ما يعرف, لكنه صاحب فضل عليك. وجود هذه الفجوة بين الجيلين, أن يحتقر كل جيل الآخر وينتقص من قدره, لن يقدم شيئا للمجتمع البت.
دكتور معتز, أعتقد وهذه ربما مقدمة لسؤالي الآن فيما يتعلق بأن هذا الجيل محتاج رعاية, وخاصة لما تحدثنا على الأطفال وكيفية استخدامهم لهذه الشبكة العنكبوتية الانترنت, أعتقد أن هناك كثير من المخاطر قد تعترضهم, وبالتالي نحن ربما كأباء أو كأخوان كبار دعنا نقول أجيال سابقة لهم، نحتاج إلى نوع من التوعية في كيفية التعامل معهم ومعرفة المخاطر التي بالإمكان أن يتعرضوا لها عند استخدام الإنترنت.
نعم سيدي، كما ذكرت في البداية للتعرف أو حتى نتعلم كيف نساعدهم أو كيف نوجههم، طبعا ينبغي التعرف على نوعية هذه الأخطار. أنا شخص أحب أتكلم بالأرقام ودائما بالدراسات الموجودة.
ممتاز.
راح أذكر طبعا دراسة هي تمت في نهاية 2011 لشركة، طبعا شركة متخصصة في الحماية والأنظمة العائلية، لشركة سايمنتك. طبعا هذه الشركة قامت بدراسة في شهر أكتوبر الماضي، شملت مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 8 لسن 17 سنة. نتكلم عن هذا الجيل، الأغلب الجيل الأطفال أو المراهقين بيستخدموا الإنترنت. 54% من الأطفال بهذا الجيل تعرضوا لمخاطر على الإنترنت، لكن شو نوعية هذه المخاطر؟ المخاطر الأولى طبعا هي تحميل فيروس. 54% لما نتكلم على 54% تعرض لمخاطر الإنترنت، 28% منهم قاموا بتحميل فيروس على أجهزتهم عن طريق الخطأ، لضعف طبعا لضعف التوعية أو ما شابه. قيام طفل بإضافة طفل آخر أو سواء شخص غريب عنه، يعني إحنا بتعرف هذا عالم التواصل الاجتماعي أو عالم افتراضي، ممكن طفل يضيف طفل لكن ما يكون طفل.
صحيح.
الإضافة العشوائية إحنا نسميها هذه هي 22%. أيضا هناك أطفال وبنسبة 20% تعرضوا لحالات إنه شاهدوا فيها صور أو ألعاب عنيفة أو مواقف عنيفة على الإنترنت
أو مخاطر أخلاقية
طبعا هذه كانت 20%. الآن نفس الشركة هذه طبعا في الدراسة توجهوا للأهالي بسؤال مباشر، شو هي الجوانب اللي تخافوا على أبنائكم فيها على الإنترنت؟ طبعا كان رد الأهالي كالتالي، 43% من الأهالي أكدوا أنه خوفهم من وصول الأطفال لمواقع غير لائقة أو صور أو مشاهد غير لائقة على الإنترنت.
هذا في وين؟ في العالم ولا في الوطن العربي هلا؟
هذه دراسة عربية.
عربية
نعم.
43 يقولوا خايفين عليهم مواقع الإباحية ولا
شابه. نعم. 35% من ترى هذا كلام الآباء، احنا
نعم.
الدراسة الأولى أو الجزء الأول تكلمنا عن الأطفال. الأطفال
العلمية.
نعم. الثانية اللي هي طبعا قلنا 43% وصول لمواقع غير لائقة، 35% خوف الأهالي على أطفالهم من حديثهم مع أشخاص مشبوهين. يعني انت تسال اهالي شو الجوانب اللي تخاف من على 43%
يدخل في خطا يعني احاديث مع مشبوه
سواء كان طفل مدعي انه بنت تدعي انه شاب يدعي انه رجل كبير يكون يعني من
العبثية.
العبثيه طبعا هذه النقطه الثانيه كانت هي نسبه 36% من الاشخاص من الاباء يتخوفون انه اولادهم يقوموا بنشر معلومات عن طريق الخطأ، سواء طفل يذكر عنوان بيته، طفل يذكر مثلا رقم حساب أو رقم هاتفه، أو حتى يعني واحد من الجرائم اللي حصلت في إحدى الدول العربية طبعا أنه الطفل قام بالتجوال مثلا، شغل كاميرا الكاميرا الموجودة
داخل البيت
وطلب منه الشخص أنه يدعي أنه صديقه، طلب منه يجول في الحاسوب مثلا في
قال وريني البيت
فعلا بيتكم كبير بيتكم صغير، وكان لي طبعا شخص كبير كان موجود، وهذا طبعا واحدة من الحالات الخطرة. فطبعا 35% من هذه تخوف الأهالي من هذا النقطة. نقطة أخرى في التقرير راح أقولها أنه طبعا 47% من الأهالي يؤمنون بالتعليم والمعلمين هم السبب في التوجيه. يعني إحنا طبعا وجهنا السؤال للأهالي أنه هل تعلمون تقفون أولادكم بطرق مثلا سواء طرق تقنية أو طرق علمية، فأشار 47% من الأهالي
أن العبء
يقع على مسؤولية المعلم والمدرس أو طبعا المدرسة بشكل عام.
التربية يعني التعليم.
نعم.
يطالبون وزارات التربية والتعليم أن تقوم بهذا العبء بدل البيت.
هو إلى حد ما دكتور في منطق في الموضوع. يعني إحنا أنا أذكر يمكن أول درس درسته حتى لما دخلت الصف الأول الابتدائي كانوا من الأشياء اللي نشوفها بالصور حتى إنه لما تقطع الشارع مثلاً انظر يمين انظر يسار واقطع الشارع. طب ليش ما بيكون في دليل الحين الطفل من سن مدارس ذكية ما شاء الله في دولة الإمارات عندنا كثيرة.
نعم.
المدارس الذكية يعني عندنا الأطفال من سن 5 سنوات أو 4 سنوات بيستخدموا الإنترنت، وهذا حقيقة لا يمكن تجاهلها.
صحيح.
لكن لماذا لا يكون هناك دليل توعوي مثل ما علمنا الأطفال أو مثل ما تعلمنا نحن لما تقطع الشارع انظر يمين إلى اليسار لا تكلم الغرباء، هذه كلها نصائح سمعناها وإحنا صغار.
صحيح.
من أبانا من معلمينا لا تكلم الغريب، غريب يقول لك تعال لا تقول، واحد يعطيك حلاوة لا تقبل، هذه النصائح اللي كنا نسمعها صغار. لكن هل المدرسة أو التعليم يدخل هذا ضمن المنهج مثل منهج خلينا نقول يمكن
حاسب أو غيره
حاسب أو
مهارات التربية التواصل
الوطنية أو من التربية الوطنية. يمكن حتى في مشاركة لي في برنامج أمانيا بلادي من فترة أحد المداخلات كانت من أحد الأخوة الضباط طبعا في شرطة الشارجة أشار إلى ضرورة إنشاء مثلا موقع متخصص تابع لوزارة الداخلية يكون الهدف منه هو مثل موقع يكون تعليمي للأطفال على طريق التسلية، يعني يحتوي على ألعاب طفولية أو موقع طفولي يعني
وأيضا تعليمي
بنفس الوقت. فهذه كانت واحدة من المبادرات الجميلة جدا طرحها كاقتراح
يكون مضمون إذا رعي بجهة الرسمية.
نعم طبعا.
إذن دكتور فهد أعتقد نحن في مرحلة إدمان للإنترنت عند هذا الجيل.
صحيح. هذا الجيل يعاني من مرحلة إدمان خطيرة. هذا الإدمان له مجموعة من خلينا نقول المخاطر. هذا المخاطر بعضها عقدي وبعضها أخلاقي وبعضها اجتماعي. المخاطر العقدية على سبيل المثال التي تهدد مجتمعاتنا كبيرة جدا. يعني هل تتخيل أن مواقع مثل مواقع عبد الشيطان أو غيرها يدخلها عشرات وتؤثر على أبناء الجيل، مواقع الإلحاد، مواقع بعض الفجور والخنا وغير ذلك، هذه مخاطر هائلة على مجتمعاتنا. المخاطر الأخلاقية التي أشار الدكتور قبل قليل لبعض الأرقام فيها، المخاطر الاجتماعية التي ربما إن أذنت لي سأتحدث عنها بشيء يسير، المخاطر الاقتصادية، والدكتور متخصص سيأتينا بشيء من هذا. يا أخي بالأرقام نسمع أرقام مهولة في المخاطر الاقتصادية. المخاطر الأمنية التي تشكل عبئا على الأمن، يعني أن يقوم طفل على سبيل المثال بحركة الكاميرا ليري صديقه الموهوم البيت. هناك مخاطر لغوية ربما نأتي عليها.
جميل، سنتحدث عن المخاطر، لكن بعد أن نشرك معنا الدكتور محمد الحمد وهو عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. دكتور محمد السلام عليكم ومرحبا بك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد، حيا الله ضيفك الكريم دكتور
زاد
الدكتور
محتاج. الله يحييك ويبجيك يا دكتور محمد. لكم مقال دكتور حول أداب الإنترنت، ليتكم تذكرون بعض هذه الآداب التي ذكرتموها في ذلك المقال.
والحقيقة أريد أن يعني تكون مداخلتي محصورة في من يتعامل مع الإنترنت، وإلا في المخاطر من النواحي الاقتصادية والنواحي الأمنية والنواحي الأخرى سيتطرق لها ضيفاك الكريمان.
جميل.
فإنما الحديث سيكون حول تعامل الإنسان مع الإنترنت. الحقيقة كما تعلمون الإنترنت ثورة كبرى في عالم المعلومات وميدان فسيح لامتحان الإيمان والأخلاق بل والعقول.
نعم.
فالخير في الإنترنت مفتوح الأبواب والشر معروض بشتى الأساليب، وبإمكان الذي يتعامل مع الإنترنت أن يطلق لسانه بما شاء. صحيح. وأن يسرح بصره كما يريد وأن يخط بيده ما يرغب، فلا حسيب عليه ولا رادع ولا موقف له عند حد. فإن تسامع واستعلى ونظر في العاقبة واستحضر رقابة ربه وشهوده عليه أفلح وأنجح واقتحم تلك العقبة. وإن هو أطلق لنفسه العناد ومال حيث يميل الهوى وغاب الراجع عنه راجع الإيمان والتقوى، أوشك أن يرتكس في حمأة الرذيلة ويسقط على أم رأسه. وهناك أمور تعين على النجاة من فتنة الإنترنت.
نعم.
وتعين على الإفادة من الإنترنت ومن خيراته.
صحيح.
فمن ذلك إحسان التعامل مع الإنترنت، فالعاقل حري به أن يحسن التعامل مع هذا الإنترنت وأن لا يفيط في الثقة في نفسه فيوقعها في الفتنة ثم يصعب عليه الخلاص منها. وجدير به إذا أراد أن يقدم أي مشاركة أو مداخلة أو ما جرى مجرى ذلك أن ينظر في جدوى ما يقدم، وأن يحذر من أذية المؤمنين وإشاعة الفاحشة فيهم، وأن ينأى بنفسه عن القيل والقال واستفزاز المشاعر وكيل التهم وتسليط الناس بعضهم على بعض. وإذا أراد أن يعقب أو يرد فليكن ذلك بعلم وعدل ورحمة وأدب وسمو العبارة. وإذا أراد أن يشارك فليشارك باسمه الصريح، وإن خشي على نفسه أن صرح باسمه أو رغب في إخلاص عمله فليحذر من كتابة ما لا يجوز ولا يليق.
صحيح.
وليستحضر وقوفه بين يدي ربه يوم تبلى السرائر. وأيضا الحذر من خطوات الشيطان، والكلام في هذا يطول، وكذلك تخصيص الوقت وتحديد الهدف. أما إذا استرسل مع تصفح الأوراق والانتقال من موقع إلى موقع دون هدف أو غاية ضاع وقته وقلت فائدته. أيضا النظر في العواقب وتجنب المثيرات وغض البصر، وكذلك التثبت. فعلى الإنسان حال تعامله مع الإنترنت أن يتثبت مما يقوله ويسمعه ويقرأه ويرويه. وبذلك يعلم عقل الإنسان ورزانته وإيمانه. كيف والإنترنت يكتب فيه الغث والسمين، ويكتب فيه كل من هب ودب وبأسماء مجهولة أو مستعارة.
صحيح.
فكم من الناس من يلغي عقله ويتعامل مع ما ينشر في الإنترنت وكأنه وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإلا فالعاقل اللبيب يتثبت ويتأنى حتى لو اطلع على كلام لشخص معروف موثوق فضلا عن مجهول أو غير موثوق. ولهذا جاء النهي الصريح عن أن يحدث المرء بكل ما سمع، كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويتعين هذا الأدب وقت الفتن والملمات. أيضا مما ينبغي للمتعامل مع الإنترنت التأني في إبداء الرأي، فينبغي للعاقل أن يعنى بهذا الأمر.
نعم.
فالإنسان إذا أبدى رأيه وهو لم يتأنى فإنه ربما أخطأ وجانب التقدير وأخطأ الصواب، والعرب تقول في أمثالها الخطأ زاد العجول، بخلاف ما إذا تريث وتأنى فإن ذلك أدعى لصفائق ريحته وأخلق بالسلامة من الخطأ.
جميل.
بل ليس من الحكمة أن يبدي الإنسان رأيه في كل ما يعلم حتى ولو كان متأنيا في حكمه مصيبا في رأيه، فما كل رأي يجهر به ولا كل ما يعلم يقال. بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ الإنسان بآرائه إلا إذا استدعى المقام ذلك. أيضا مما ينبغي الاعتدال في الطرح، مما ينبغي للعاقل أن يعتدل في ذلك، لأن الحقيقة تضيع بين التهوين والتهويل. وأيضا لزوم المراقبة لله تبارك وتعالى والكلام في ذلك يطول. وأخيرا يعني يحرص الإنسان على المشاركة في تقديم النافع المفيد، فكما أنه على العاقل أن ينأى بنفسه عن شر الإنترنت، فكذلك ينبغي له أو يجب عليه خصوصا المسلم ألا يحرم نفسه من خيره، خصوصا إذا كان ذا دراية وتخصص فيه، فلا يحسن به أن يكون قصارى ألا يقع في المحذور، بل عليه أن يقدم النافع المفيد من المشاركات الهادفة والاقتراحات النافعة والدلالة على الموقع الموثوقة، وأيضا إنكار ما يراه من منكر أو قبيح حسب قدرته واستطاعته. فهذه يعني بعض الأمور على سبيل الإيجاز.
جميل.
والاختصار التي تعين على النجاة من هذه الفتنة وعلى الإفادة من خير هذه التقنية التي تيسرت في مثل هذا العصر.
جزاك الله خيرا دكتور محمد، ما قصرت، جزاك الله خير على الكلام الطيب هذا وهذه التنبيهات الجميلة. إذا نشكر دكتور محمد الحمد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات الوافية أيضا اللي قدمها لنا، التي توجه حقيقة الجمهور الكريم فيما يتعلق باستخدام الإنترنت. نعود إليك دكتور معتز، أعتقد يعني كنا نتحدث عن الفجوة بين الأجيال، وخاصة عندما نتحدث عند الأجيال الحالية فيما يتعلق بالأطفال واستخدام الإنترنت، وأيضا الأجيال السابقة ودرايتهم الأقل أحيانا فيما يتعلق بهذا الإنترنت.
نعم، لدي نقطتين هنا طبعا عن الفجوة. راح أتكلم عن الفجوة ما بين استخدام الطفل العربي والطفل الأجنبي طبعا أو الطفل الغربي للإنترنت، وراح أذكر بعض الأرقام أيضا هي دراسة، وراح أترك المجال بعدها للدكتور فهد أنه يعطينا تعليقه على هذه الأرقام. وفي عندي أيضا هناك تعليق على الفجوة ما بين الأطفال والأهالي، لكن راح أبتدي بموضوع الأرقام. طبعا هي دراسة نشرتها مجلة بوابة التكنولوجيا على الإنترنت، شملت حوالي 7340 طفل عربي من مختلف الدول.
ممتاز.
طبعا قارنتهم بنفس العدد من الأطفال الغربيين. على طبعا السؤال كان أنه أوجه اهتمامات الطفل على الإنترنت، ثلاث نقاط كانت، هي إذا كان موقع بحثي أو تعليمي، أو الطفل يبحث عن التسلية، أو الطفل يبحث عن تواصل اجتماعي سواء كان مسنجر أو فيسبوك أو ما شاء. فكانت النتائج كالتالي: الطفل الغربي 57% من الأطفال كانوا مواقع بحثية في التعليم في الدراسة أو ما شابه، بينما هي 32% بالنسبة للأطفال العرب. طيب نتكلم عن
زعلان محمد.
لا جماعتنا عرفهم، أنا كوبي بيست جماعة قص ولزق، بعد ما بشي يعني.
الحين راح أتكلم أيضا عن موضوع القص ولزق، هذا من الكيل الفكرية أيضا عشلون. فعندنا النقطة الثانية اللي هي التسلية. الطفل الغربي يستخدم الإنترنت في التسلية سواء دخول مواقع الألعاب أو ما شابه، هي كانت بنسبة 23%، لكن عند الطفل العربي هي 34%. النقطة الثالثة اللي هي طبعا مواقع التواصل الاجتماعي الماسنجر الفيسبوك أو ما شابه، هي 20% عند الطفل الغربي وهي 34% عند الطفل العربي.
طيب قلت بين الأب الأهل والأبناء،
بين الأهل، وهذا طبعا راح أتكلم بعدة نقاط لكن بشكل سريع. إدارة الوقت، احنا بنتكلم كثير عن إدارة الوقت، لكن هذه من النقطة الضرورية جدا حتى نضيق الفجوة ما بين الأهالي والأطفال. كثير من الأهالي يقول لك أنا رجل غير تقني مثلا، وشلون
ما أعرف أدخل ولا
ما أعرف. لكن في نقاط أساسية هذه اللي تقلل الفجوة، أنا هذه حقيقة يمكن أنظر لها أنه هذا تقلل الفجوة. إدارة الوقت، الأب يحدد وقت معين لابنه بالجلوس على الإنترنت، اللي هو طبعا احنا نقول الوقت الطبيعي للأطفال اللي تحت 17 سنة أو 18 سنة هي ساعتين في اليوم. لكن إدارة الوقت، علموا أطفالكم إدارة الوقت. إدارة الوقت الساعتين هذه كيف تقضيها ما بين دراسة ما بين تسلية؟ ما تقدر تحرم الطفل من التسلية على الإنترنت، وما تقدر تحرم الطفل من التصفح الحر على الإنترنت، لكن الساعتين هذول بنعلمه فيهم أنه خلي مثلا نصف ساعة أو نصف ساعة تخلص واجباتك المدرسية وفروضك اللي تسويها اليومية، نصف ساعة تتكلم فيها مع أصدقائك ما في مشكلة، لكن لا يتجاوز الموضوع الساعتين في اليوم. النقطة الثانية واللي المهمة أيضا هي كونوا قدوة حسنة لأطفالكم. لا تنهوهم عن شيء أنتم فاعلونه. يعني إذا أنا بعلم ابني مثلا يجلس ساعتين على الإنترنت وابني بيشوفني أنا ما بدخل البيت بغلق الأبواب كلها بجلس على النت من الساعة 6 مثلا الساعة 10 بالليل 4 ساعات أو 5 ساعات، طب أنا شلون بروح لابني وأقول له اجلس ساعتين صحيح. فقط وأنا أجلس 4 ساعات هذه الأشياء صحيح. اللي تضيق اللي هو ليست النقطة التعليمية أو النقطة هذه، لكن النقطة الثالثة مهمة أيضا هي الجلوس مع الأطفال على الإنترنت. طفل بيجلس ساعتين لا مانع أن أجلس معه نصف ساعة وأقول له علمني لا كده. مو وريني هذا ممكن يفهمها بطريقة أنه أنا علمني براقبك. علمني لعبني
قرآن كريم
افتح لي موقع وخلينا شو تسوي يعني نتسلى معه. حتى لو كان أنا عندي دراية في الإنترنت أنا ممكن أفتح موقع حتى لو بشغلي يعني ممكن مثلا أكون داخل باليوتيوب بداور على موقع معين نادي ابني تعال شوف أنا شو أسوي ونتسلى أنا نضحك نفتح موقع مثلا طريف أو شيء نقرأ نكت مع بعض حتى عند اللزوم ولكن هذه صداقة الطفل على
صحيح.
الإنترنت
يا سلام
نقطة أخرى أيضا
هذه فنون الحياة ممتاز. خذ برنامجنا دكتور ماشي هذه فنون الحياة
نتكلم عن الملكية الفكرية أنت قلت الحين إنه من الأطفال العرب إنه كوبي بيست لكن ضروري جدا من الأهل نعلم الأطفال الملكية الفكرية من صغرهم الملكية الفكرية الإلكترونية إنه أنت خذ اللي تبيه من دراستك مثلا أبحاث كثير صح ياخذ كوبي بيست
لكن احترم
المصدر اذكر المصدر يعني حتى بالفيسبوك تنقل مثلا معلومة قول أنا قلت من فلان الفلان لكن لا تنسبها لنفسك أو لا تتك معومة فهذا أيضا من الأشياء المهمة في هذا الموضوع
أستاذة خولة عقيل معانا سفيرة التغريد العربي أستاذة خولة مرحبا بك
مرحبا فيك
كيف الحال؟
الحمد لله بخير الله
تسمحين بس دكتور فهد كان يبي يعلق على يعني كلام الدكتور معتز ومن ثم يعني تشركين أيضا في حديثك ورأيك
تفضل أنا دكتور. كان لما تحدث الدكتور قبل قليل عن مثل هذه الأمور تذكرت دراسات قديمة قبل أن يبدأ الإنترنت أجراها أستاذنا الكبير البروفيسور عبد الوهاب المسيري رحمه الله وأشار إليها بعده البروفيسور عبد الرحمن عزي وهو أحد العاملين في الجامعات الإماراتية هنا
في جامعة الشارقة
كانوا تحدثوا عن ما يسمى بغياب المؤسسات الوسيطة بسبب الإعلام الآن نحن نعيش ما هو أخطر وهو غياب هذه المؤسسات الوسيطة بسبب الإنترنت لأنه أشار الدكتور قبل قليل الفجوة بين هذين الجيلين هناك دراسات بين يدي الآن تشير إلى أن هذه الفجوة خطيرة على المستوى الأخلاقي والمستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي والمستوى الأمني والمستوى اللغوي فسأشير إليها إن شاء الله بعد أن تستمع إلى مداخلة
جميل أستاذ خولة يعني لديك مدونة وكنا نتحدث قبل قليل عن مسألة إدمان الإنترنت وكيفية معالجة هذا الموضوع أعتقد أن لديك بعض الآراء وبعض الأفكار فيما يتعلق بمعالجة إدمان الإنترنت فليتك تحدثينا عن هذا الموضوع
بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر لكم هذه الاستضافة وهذا البرنامج المتميز بداية أود أن أذكر تعريف بسيط لمصطلح الإدمان ما هو الإدمان بشكل عام الإدمان هو يعني استخدام سلبي للإنسان لأي شيء في الحياة بحيث يتحول هذا الاستخدام من استخدام إيجابي إلى استخدام سلبي حيث يصبح هذا الشيء أيا كان يصبح بالنسبة له يصبح استخدامه لهذا الشيء استخدام مفرط ويصبح هذا الشيء استخدام طريقة يعني تفوق العادة مثل ما نقول بحيث يصبح هذا الشيء شيء لا يمكن لهذا الإنسان هو يستغنى عنه في بالنسبة حق موضوع الإدمان على الإنترنت لا شك أن الإنترنت في بداية هو شيء مفيد ولكن لكل شيء إيجابيات ولكل شيء سلبيات الإنترنت هو سلاح ذو حدين وكما له إيجابيات كثيرة في النهاية وله الكثير من السلبيات إن أساء الإنسان استخدامه هنا أنا أؤمن من وجهة نظر شخصية أن كل شيء في هذه الدنيا ممكن هو يتحول إلى استخدام سلبي إن أساء الإنسان استخدامه الإنترنت إن أساء الإنسان استخدامه ممكن يؤدي إلى مشاكل أسرية مشاكل اجتماعية مشاكل في وجهة العمل مشاكل في الدراسة مشاكل أكاديمية ولكل شيء طبعا يعني لكل شيء حل إذا الإنسان طبعا تدارك نفسه
ممتاز.
ويعني أراد الحل
ممتاز.
كنت قد كتبت مقالة في مدونة ديجيتال قطر وهي التابعة لمجلس الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر
نعم.
بعنوان أصبح العلاج الإنترنت إدمانا ذكرت يعني نقاط بسيطة تقريبا 4-5 نقاط عن كيف يمكن الإنسان أن يعني يتدارك إدمانه الإنترنت ويحول الإنترنت إلى من استخدام سلبي إلى استخدام إيجابي.
ممتاز.
بداية
ممتاز.
أول نقطة ذكرتها هو استخدام المنبه كيف ذلك؟ بحيث أن يقوم المدمن بضبط المنبه قبل استخدام الإنترنت، ويحدد الوقت الذي يحتاج الذي يحتاجه على أن يقطع اتصاله الإنترنت مجرد أن ينتهي الوقت.
حلو هذه، يعني إذا رن المنبه يوقف. جميل.
بالضبط. حتى يتم بالساعات دون أن يشعر المستخدم بنفسه. النقطة الثانية وهي تنويع النشاطات، بمعنى أن لا يلجأ المستخدم فقط إلى استخدام الإنترنت في وقت فراغه، بل يعني يجب على المدمن أن يتنوع أنشطته واهتماماته بحيث يزاول هوايات أخرى كلعب الرياضة، كالجلوس مع الأسرة، كمثلاً الخروج تناول الطعام وما إلى ذلك. ممكن النقطة الثالثة وهي تغيير مكان الحاسب. عندما ينعزل الإنسان بنفسه ويجلس في غرفته الخاصة أو في مكتبه الخاص بنفسه دون تواجد أي أحد من حوله، تمضي الساعات دون أن يشعر بنفسه وهو جالس أمام هذه الشاشة. لذلك إن جالس الإنسان أو المدمن على الإنترنت مع الناس أو مع أسرته أو مع عائلته وهو يتصفح الشبكة العنكبوتية، لابد أنه يعني لن يندمج كثيرا ويمضي وقت أن يشعر بنفسه.
عادل،
ممتاز. النقطة أخرى أيضا أن بطاقات الإنترنت وهي كانت متواجدة ووزارة متواجدة وهي بطاقات تحتوي على ساعات محددة وبسيطة حيث انقطع الاتصال
بمجرد هذا اللي كنت بقولها الآن. بعض الفنادق اشتراكها مثلا لمدة نصف ساعة وانت جالس في الفندق، انت نص ساعة ينقطع، وكان في السابق الانترنت عن طريق الاشتراك بالساعة وينقطع. هذا الجهاز المنبه اللي تقول الأستاذ خولة بنفس الطريقة.
أوكي، هذا بس بالنسبة للتطبيق البطاقة. طبعا عندنا هذه في الدولة صعبة جدا، يعني هو مستحيل. أنا ما عندنا سيستم معين هو الاتصالات أو شركة
مفتوح
مثلا مفتوح للاتصال. لكن بضيف أنا نقطة، هو برنامج اسمه كتسب لولر، ممكن هذا البرنامج يحصل عليه مجانا من الانترنت، يحمل على أجهزة الحاسوب. طبعا بالنسبة للمدنيين، وخلينا نقول هو برنامج مسمى للأطفال.
ايش اسمه؟
كتسب لولر، مأخوذ من كلمة اكسبلورر اللي هو اسم الموقع المتصفح. هذا البرنامج ممكن احدد فيه ساعتين وبكلمة مرور على جهاز الطفل، اسلمه اللابتوب ما يشتغل اكثر من ساعتين باليوم.
يا سلام.
هذا البرنامج او ثلاث ساعات حسب ضبطنا. طبعا ثلاث ساعات متقطعة متواصل، هذا شيء بيرجع لك يوميا. تضبط اللابتوب، لا يمكن كسر الباسورد الموجودة في الجهاز او لا يمكن اختراقها من قبل الطفل. هذه نقطة ممكن نساعد عليها، ذكرة بطاقات الإنترنت هي غير متوفرة لدينا في الدولة هنا.
حلو، إضافة جدا مهمة هذه للإضافة النقطة هذه.
نقطة عندي حل أخير. هي حل الصراحة يعني الأمانة أنا قرأتها في أحد المواقع، يعني وبحل من بناس أفكار نقول هو حل أسماء البطاقات التذكارية، وكأن يكتب المفرط في استخدام الإنترنت سلبيات إدمانه على الإنترنت، المشاكل التي قد تؤدي إلى إدمانه لهذه الشبكة العنكبوتية، ويضعها في جيب حقيبته ويخرجها كلما شعر أنه أفاط واندمج في استخدام الإنترنت أكثر من اللازم.
شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذة خولة عقيل سفيرة التغريد العربي على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح. شكرا، يا مرحبا وسهلا. تفضل دكتور.
شكرا. ما زال الحديث مثل ما تفضل الدكتور على مسألة الإدمان وعلقت الأستاذة خولة العلاقة بين تقنية الاتصالات والعزل الاجتماعي التي أشار إليها عبد الرحمن عزي وبروفيسور المسير رحمه الله، والآن يتحدثون عنها وفق لدراسات على سبيل المثال الدكتور عبد المجيد سيد ودراسة رائعة في هذا الأمر. هناك دراسة أجراها مشروع بيولي الإنترنت والحياة الأمريكية أثبت أن الأمريكان ازدادت علاقتهم الاجتماعية بعد مجيء الإنترنت بخلافنا. السبب في هذا أنهم أصبحوا يتواصلون، لا يتواصلون في الغالب، ليس ثمة علاقات اجتماعية. لما جاء الإنترنت صار في تواصل وعلاقات بينه وبين أقاربه وكذا، ويستخدم الهاتف لهذا. لما أجريت الدراسة على مجتمعاتنا العربية وجد أن الأمر مختلف، فقل التواصل في المجتمعات العربية. السبب في هذا يعود إلى أن علاقاتنا الاجتماعية عالية فجاء الإنترنت وقللها. أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة اليرموك الدكتور عدنان العتوم أكد أن ثورة المعلومات والاتصالات سببت في انقطاع، وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية أن استخدام الإنترنت من قبل العديد من الناس خصوصا شرائح المراهقين والشباب أصبح من الظواهر التي أوجدت انعكاس خطير على هذه المجتمعات. وقال بأن الاستخدام الفردي للحواسيب والإنترنت يعزز الرغبة والميل للوحدة والعزلة للمراهقين والشباب. تأثير هذا على الأطفال على سبيل المثال، دراسة كشفت، هذه الدراسة أجرتها منظمة أنقذوا الأطفال العالمية، يمكن فيه الدكتور بعد قليل عنها. تقنية الاتصال الحديثة أوجدت جيلا من الأطفال يعاني من الوحدة وعدم القدرة على تكوين صداقات بسبب 6-5 ساعات يبقاها على الإنترنت. اعتمدت النتائج على استطلاع أجري على عينة من أكثر من 100 معلم، أكدوا أن 70% منهم على أن قضاء الأطفال لساعات طويلة سبب له هذا الأمر. بل ما هو أخطر، خرج لنا مصطلح اسمه أرامل الإنترنت، نساء أرامل وهن متزوجات. هذا يعني هذا مصطلح جديد, أن إدمان أحد الزوجين للإنترنت يشكل
موت,
أرملة جديدة لنا. الثقة الزوجية في مقتل حسب ما تفيد بعض الأخوات بسبب هذا. بل هذا اللقب اللي هو أرامل الإنترنت أطلق على الزوجات اللواتي يعانين من سقوط أزواجهن في مستنقعات مواقع إباحية وغيابهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية. مثلا إحدى الأخوات مها 35 عاما في دراسة فيها نفس الدراسة تقول أعلم تماما أن زوجي لا يستخدم الإنترنت لدخول مواقع سيئة, تقول أنا واثقة فيه لكن أكره هذه الشبكة لأنها سلبت أسرتي الحقيقية مني. ما عاد في حضن دافئ, ما عاد في أسرة.
جميل.
يجلس بالساعات. بل تضيف واحدة أخرى تقول بأنه ما عاد يتناول الطعام معنا إلا بسرعة من أجل أن يهرب إلى حاسبه. وبعضهن تقول تذكر حياتي قبل اختراع مثل هذه الأجهزة كانت أكثر هدوءا. الباحثة النفسية الأستاذة داليا حنفي وأشرنا إلى بعض دراساتها في حلقة مضت أكدت أن الحد الفاصل بين إيجابية وسائل اتصال حديث أو سلبيتها تتحدد بدرجة الإدمان اللي أشاروا إليه الإخوة. ما أدري إذا كان في دراسات عند الدكتور أم لا, لكن هي أشارت إلى بعض الدراسات تقول بأن من 21 ساعة إلى 35 ساعة في الأسبوع تعتبر حد إدمان. 21 ساعة هذه أول حد الإدمان, و35 ساعة في الأسبوع أعلى درجات الإدمان وأخطره, وهذا يهدد بشكل كبير الحياة الأسرية, وهذا ما يسمى بمدمني الإنترنت. في استطلاع أجراه مركز استطلاع الرأي العام في مصر عن رأي الشباب في استخدامهم الإنترنت, أكد الجميع اللي تم الاستطلاع على أن الإنترنت فصلهم عن حياتهم الأسرية. بل الأسرة الآن في استطلاع أجراه المركز أيضا نصف العينة يرون أن تأثير الإنترنت ليس إيجابيا عليهم بسبب الغياب. وفي دراسة رائعة أنصح بها الأثار الاجتماعية للإنترنت على الشباب أجراها الدكتور محمد سعيد والدكتور وجدي شفيق في كلية الآداب في جامعة طنطا, وهي موجودة على الإنترنت. وفي دراسة أخرى للأستاذة عفة جمعة مهمة جدا لعل الجميع يطلع عليها وأكتفي.
جميل. أنا أود حقيقة أن أسأل الدكتور معتز فيما يتعلق بالحماية, حماية البيت, المدرسة, المجتمع, كيف نحققها للأطفال, كيف نحميهم. لكن قبل أن تدارك نفسي يعني حول هذا السؤال أريد أن تعلق أيضا على النقاط التي ربما ذكرها دكتور فهد.
نعم, في شيء طبعا فوتناه, شيء نقطة مهمة جدا, ودكتور تسأل عن الإحصائيات إذا كان لدي إحصائيات, لكن راح أتكلم عن ارتفاع في حالات الإدمان وزيادة خروج سيطرة الأهالي عن أطفالهم بنسبة 48% من سنة 2009 إلى 2011. إحنا نتكلم عن رقم كبير, هذا الرقم 48% مثل في نقطتين, زيادة حالات الإدمان عند بعض الأشخاص الكبار وخروج, شوف المصطلح يستخدم, خروج سيطرة الآباء على أطفالهم كان بسبب شيء بسيط, جهاز صغير اسمه الهاتف الذكي. احنا ادمان الانترنت حصل ادمان الانترنت لكن ليس على الحاسوب.
صحيح.
كثير من الاهالي لجأوا الى اخذ الحاسوب من اطفالهم, اطفاء الحاسوب, قطع الانترنت عن البيت,
لكن الانترنت موجود في البلاك بيري والايفون.
يقول من الطرفه يقول واحد اذا اردت ان يجتمع افراد الاسره اقطع الانترنت, شوف كل واحد يطلع من غرفته ويجي, ايش اللي صاير؟ كانه صاير حريق, يعني اعلان حريق.
بالضبط. فهو اللي يتكلم على جهاز بشاشه 3 بوصه او 4 بوصه موجود. للاسف الشديد كثير من الاهالي يشتري البلاك بيري او السمارت فون بشكل عام لاطفالهم من سن 5 سنوات أو 6 سنوات. العزلة هنا صارت, يعني أنت تشوف الحين تسوي دراسة على أو أنا ماشي في موضوع دراسة الحين بس ما عندي النتائج لحد الآن, لكن أكثر حالات الإدمان أو ما تبدو عليه الدراسة إن حالات الإدمان على الأزرار الهاتف الذكي, على أزرار الهاتف الذكي.
دكتور,
من حالات الإدمان يا سيد العزيز أنه كثير من الأطفال ظهرت حالة حتى لو خذيت الهاتف الذكي من عندهم أصابعهم تتحرك لوحدها. هذا الإدمان الحقيقي. الإدمان الحقيقي مو بالإنترنت.
هذا خطير.
حتى اثنين جالسين يتعشى مع بعض, حتى الرجال وحرمته يتعشى مع بعض في بعض كثير من الحالات. أنا شفتها في مطاعم, الناس تأكل, الناس بالموبايل شغال, عرفت الإشلام. فهذا طبعا هذا إدمان, هذا الإدمان الحقيقي. أنا أتكلم أن الحين مثلا ما القانون اللي فرضته الحكومة أو دولة الإمارات العربية المتحدة على غرامة تصل 10,000 درهم على من يستخدم البلاك بير أثناء القيادة, لأنه عندنا الإدمان وصل. أنا الحين خرجت برا البيت, أنا خارج البيت الحين ما عندي إدمان على الإنترنت, ممكن أجلس 24 ساعة خارج البيت ما في إنترنت عندي.
جميل.
لكن الموبايل بيدي, الشاتينج موجود, الفيسبوك موجود في الموبايل, الماسنجر موجود في الموبايل, تويتر موجود, الإيميل موجود, الإنترنت بتصفح حرية وخدمة الداتا موجودة. فهذا هو الإدمان الحقيقي.
الله.
أو هذا الإدمان الجديد أنا أسميه.
جميل. نحن حقيقة وصلنا لنهاية هذه الحلقة دكتور فهد, الوقت قد أزف ولا بد أن نستكمل مشوارنا. صحيح. حول هذا الموضوع المهم وحول هذه النقاط المشوقة دعونا نقول في الحلقة القادمة. لديك تعليق في أقل من دقيقة دكتور؟
أنا يعني أكرر شكري باستجابة سعادة الدكتور، واستفدنا كثيرا منه. لكن مثل هذه الحلقات، هذه البرامج، نعود ونقول مرة أخرى بأن الجانب العملي فيها، هذا الفن الذي تحدثنا عنه، لا يمكن أن يتحقق إلا بالتطبيق المباشر. دعونا نطبقه، دعونا نكون فعلا مصرين على أن يكون لحياتنا فن.
شكرا لك دكتور فهد السنيدي، دكتور معتز كوكش، شكرا جزيلا. تقبلوا تحيات حسن الضفيري مخرج هذا البرنامج، تحيات محدثكم محمد ماجد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.